بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله الكريم أن يفقهنا أجمعين في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًا وتوفيقًا، وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يجعل ما نقوله فيه ونسمع حجة لنا لا علينا. وبين أيدينا شرح قيم لمصنف من مصنفات الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب أصول الإيمان. وكتاب أصول الإيمان من الكتب العظيمة النافعة في بابه، وهو على طريقة الشيخ المعروفة، طريقة المحدثين في التبويب وجمع الأدلة على كل باب من الكتاب والسنة، ونقل بعض المروي عن السلف رحمهم الله في ذلك، وهي طريقة معروفة عن الشيخ في عامة مصنفاته رحمه الله تعالى. وقد شرع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شرح لكتاب أصول الإيمان، لكنه لم يشرح إلا الباب الأول منه فقط، لم يشرح إلا الباب الأول منه، هو الذي بين أيدينا، فشرحه رحمه الله شرحا نفيسا للغاية، مليء بالفوائد. ونسأل الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الجلوس في قراءة هذا الشرح أن ييسر لنا حسن الانتفاع. فالباب الأول باب عظيم جدا، وجمع الشيخ رحمه الله فيه أحاديث عظيمة، وشرحه الإمام ابن سعدي رحمه الله شرحا نفيسا مليء بالفوائد. ولهذا سيكون الدرس مجرد تعليق أو تعليقات يسيرة على هذا الشرح النفيس، لكن المقصود أصالة أن نستفيد من الشرح نفسه للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. ونبدأ مستعينين بالله جل في علاه. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا شرح كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه. قال رحمه الله: باب معرفة الله والإيمان به. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: معرفة الله والإيمان به أصل الأصول كلها، وكلها تتأسس على ذلك. ومعرفة الله تعالى هي معرفة ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعاله الحكيمة. ولا بد مع معرفة الله من الإيمان به، وهو الخضوع التام في الباطن والظاهر لله، والقيام بعبوديته، وإخلاص الدين لله تعالى. واعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على هذه المعارف الجليلة، وفصلها تفصيلا عظيما، وهي أعظم مقاصد القرآن. لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر الآيات القرآنية، وإنما ساق شيئاً من الأحاديث النبوية، لعل ذلك اكتفاءً بما هو معروف لكل أحد أن القرآن مشتمل على هذه المقاصد.
نعم. أولاً قوله: فهذا شرح كتاب أصول الإيمان إلى آخره. هذا يفيد أن الشيخ شرع في شرح الكتاب كله، لكنه لم يتيسر له إكماله، وإنما تيسر له شرح الباب الأول منه. وهنا احتمالان: احتمال أن يكون شرحه كاملا ففقد الشرح ولم يوجد إلا الجزء الأول منه، هذا احتمال وارد. والاحتمال الآخر أن يكون الشيخ رحمه الله شرع في الشرح وأنهى الباب الأول ثم لم يتيسر له إكمال شرح بقية أبواب الكتاب. الباب الأول باب معرفة الله والإيمان به. بيّن رحمه الله أن معرفة الله والإيمان به هو أصل الأصول، بمعنى أن أصول الإيمان كلها راجعة إلى هذا الأصل. اقرأ مثلا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا هو الأصل الذي هو أصل الأصول. كل آمن بالله، هذا هو أصل الأصول، وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذه ما هي؟ تابعة للأصل. أصل الأصول الإيمان بالله، كل آمن بالله هذا هو الأصل، وملائكته وكتبه ورسله هذه أصول لكنها راجعة إلى هذا الأصل. فأصل أصول الإيمان كلها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكلها تتأسس على ذلك كلها. مثلا الإيمان بالملائكة من الإيمان بالله، الإيمان بالرسل من الإيمان بالله، الإيمان بالكتب من الإيمان بالله. ولهذا قال ملائكته كتبه رسله، لأنها عائدة إلى هذا الأصل العظيم. ومعرفة الله والإيمان به هي معرفة ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الحكيمة، وهذا النوع يسمى توحيد المعرفة والإثبات. والأمر الثاني الخضوع التام في الباطن والظاهر لله والقيام بعبوديته، وهذا النوع يسمى توحيد العبادة ويسمى التوحيد العملي، لأن التوحيد علمي وعملي. العلمي هو معرفة ما لله من الأسماء والصفات والأفعال، والعملي هو الخضوع التام في الباطن والظاهر لله والقيام بعبوديته وإخلاص الدين له. ثم نبه الشيخ رحمه الله على أمر مهم، قال أن القرآن قد اشتمل على هذه المعارف الجليلة، اشتمل على هذه المعارف الجليلة وفصلها تفصيلا، وهي أعظم مقاصد القرآن. لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر الآيات القرآنية، قد يتساءل يعني متساءل في ذلك. قال: وإنما ساق شيء من الحديث، لعل ذلك اكتفاء بما هو معروف لكل أحد من القرآن، من أن القرآن مشتمل على هذه المقاصد. والشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه له رسالة قيمة جدا مطبوعة بعنوان فتح الملك العلام في بيان العقائد والآداب والأحكام المستنبطة من القرآن. ففي الباب الأول منه ذكر الأدلة التي تتعلق بهذا الأصل الأول، وجمعها وأحسن في الإفادة فيها رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث عظيم يشتمل على وجوب الإخلاص لله في كل عمل ديني، وهو أن يقصد العامل بعمله وجه الله وثوابه لا غير ذلك من الأغراض. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم الفروض على الإطلاق أن يقوم العبد بأصول الإيمان الستة وشرائع الدين الخمسة، ويقوم بالإحسان يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو مقصود توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، لأن الألوهية وصف الله الذي لا يشاركه فيه مشارك، فالله أعظم الأسماء الحسنى، معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والعبودية حقه تعالى الذي لا يصرف شيء منها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما من المخلوقات، فمن أشرك بالله شيئا فقد رفض هذا الإيمان الذي هو أوجب الواجبات، وقد دخل في الشرك وعمله باطل، لأن الله أغنى الشركاء لا يقبل عملا أشرك فيه العبد. ولكن الشرك في العمل نوعان: شرك أكبر يخرج العبد من الدين بالكلية، وهو أن يعمل العمل ويتعبد به لغير الله بأن يصرف نوعا من العبادة لغير الله، فمن صلى لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله أو خافه أو رجاه أو تقرب إليه بشيء مما أمره الله به ورسوله فهو مشرك كافر. النوع الثاني أن يعمل العمل لله، لكن يقصد به مع ذلك مراءة الخلق وتعظيمهم، فهذا هو الرياء وهو من الشرك الأصغر. والعمل الذي يشاركه الرياء من أصله يدل عموم هذا الحديث أنه باطل مردود على صاحبه، ومع بطلانه فقد باء صاحبه بالإثم، لأنه ترك الإخلاص الواجب عليه، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. وجميع الوسائل للشرك والذرائع التي توصل إليه من الشرك الأصغر، فالشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادات لغير الله، والأصغر هو ارتكاب ما يوصل إلى ذلك. لكن لو عمل العبد العمل لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه ولم يساكنه لم يضره، بل هذا من جهاد الخواطر الردية التي تعرض لكثير من النفوس. فإن لم يدفعه بل ساكنه واطمأن إليه نقص العمل نقصا كبيرا، ويخشى من استمراره مع الإنسان أن يوصله إلى الرياء المحض المبطل للعمل بالكلية. وقد دل على هذا الأصل العظيم الذي تضمنه هذا الحديث نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة، لأنه الأصل الذي خلق الله له الخلق من الإنس والجن وأمرهم به، ودعت إليه جميع الرسل وجميع الكتب، وهو روح الدين الذي لا يقوم إلا به.
هذا الحديث الأول في هذا الباب وهو حديث عظيم كما ذكر الشيخ رحمه الله، ويتعلق بالإخلاص لله في جميع العمل، وأن قبول العمل متوقف على إخلاص العامل فيه لله، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الحديث القدسي صريح في أن العمل إن لم يكن قائما على الإخلاص رد على عامله، لم يقبل منه. قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رددت عليه عمله. فكل عمل يتعبد لله به لا يقصد به عامله وجه الله سبحانه وتعالى يرد عليه ولا يدخل في عمله ولو كان عمله كثيرا، بل يرد عليه ولا يقبل منه. يقول الشيخ: فأعظم الفروض على الإطلاق أن يقوم العبد بأصول الإيمان الستة وشرائع الدين الخمسة. أصول الإيمان الستة أي التي ذكرت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وشرائع الدين الخمسة التي أيضا ذكرت في الحديث لما قال: أخبرني عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه فرائض الإسلام أو شرائع الدين الخمسة، وجميع ذلك لا يقبل إلا إذا قام على الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. قال الشيخ: وهذا هو مقصود توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. توحيد الإلهية وتوحيد العبادة شيء واحد، توحيد الإلهية وتوحيد العبادة شيء واحد، لكن يطلق عليه توحيد الإلهية باعتبار أن الله هو المألوه المعبود الذي له صفات الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل، ويقال له توحيد العبادة باعتبار الفعل المطلوب من العبد وهو أن يتعبد لله مخلصا مقبلا على الله جل وعلا. قال لأن الألوهية وصف الله الذي لا يشارك فيه مشارك، فالله أعظم الأسماء الحسنى، والعبودية حقه تعالى على عباده الذي لا يصرف شيئا منه لغيره جل وعلا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالله معنى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ما معنى ذو الألوهية والعبودية؟ الألوهية أي صفات الله التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد، والعبودية أفعال العبد التي يجب أن يخلصها لله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بها ولا يجعل لأحد فيها شيء. يقدح في هذا التوحيد، يقدح في هذا التوحيد أمران، أحدهما يقدح في أصله، أحدهما يقدح في أصله يكون ناقضا لأصله، والآخر يكون ناقضا لكماله الواجب. الناقض لأصله هو الشرك الأكبر، أن يدعى غير الله، أن يذبح لغير الله، أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى فيكون هذا ناقض لهذا التوحيد من أصله، والآخر ناقض لكماله الواجب وهو الشرك الأصغر، أن يعمل العمل لله لكن يقصد به مع ذلك مراعاة الخلق وتعظيم الناس، مثل ما جاء في الحديث يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من أجل نظر الرجل، يعني تجد الرجل مثلا أو الشاب يخرج إلى المسجد ما عنده نية إلا ماذا؟ أن يصلي لله، ما عنده إلا هذا، ليس في قلبه إلا هذا، صلاة لله عز وجل. ثم وهو في صلاته مثلا في السنة أو في يلمح أحدا عزيزا عنده أو له شأن أو له مكانة فيزين من صلاته لأجله، وأصلا ما جاء إلا لله، فيزين من صلاته لأجله، ربما مثلا يطبق بعض السنن في من سنن الصلاة لأنه يلمح أو يظن أن أحدا ينظر إليه فيزين من أجله، هذا رياء لأنه لم يقصد به الله، والله عليم بالنوايا سبحانه، عليم بما في الصدور جل في علاه. فتكون هذه السنن التي يطبقها المرء وهي أعمال من السنة ثابتة لا تدخل في صالح عمله، لا تدخل في صالح عمله لأنه لم يعملها لله. فيقول أن يقصد مع ذلك مراعاة الخلق، فهذا من الشرك الأصغر، والعمل الذي يشاركه الرياء من أصله يدل عموم هذا الحديث أنه باطل مردود على صاحبه، ومع بطلانه فقد باء صاحبه بالإثم لأنه ترك الإخلاص الواجب عليه، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وجميع الوسائل للشرك والذرائع التي توصل إليه من الشرك الأصغر، وهذه قاعدة في معرفة الشرك الأصغر. قال فالشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله، والأصغر هو ارتكاب ما يوصل إلى ذلك. لكن يقول الشيخ لو عمل العبد العمل لله ثم طرى عليه الرياء، ثم طرى عليه الرياء، يعني خرج ليصلي لله فزين شيئا من صلاته من أجل نظر الرجل إليه، فكيف يكون شأن عمله؟ قال إن طرى عليه الرياء في أثناء عمله فإن دفعه ولم يساكنه لم يضره، لأن أحيانا سبحان الله الرياء يهجم على الإنسان هجوم، يهجم عليه، يهجم فجأة يكون دخل على قلبه، فإذا وفق الله العبد دفعه لم يمكنه من لم يمكن الرياء من أن يتمكن من قلبه، دفعه يسلم بإذن الله. بل يعد هذا كما قال الشيخ من جهاد الخواطر الرديئة التي تعرض لكثير من النفوس، فإن لم يدفعه استرسل معه جعله يساكنه ويطمئن إليه نقص العمل نقصا كبيرا، ويخشى من استمراره مع الإنسان أن يوصله إلى الرياء المحض المبطل للعمل بالكلية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه.
هذا الحديث يعد من أجمع الأحاديث في باب المعرفة بالله الذي هو عنوان هذا الباب، يعد من أجمع الأحاديث في هذا الباب، حتى إن بعض العلماء يشبهه في السنة بآية الكرسي في القرآن، يقول يعني إن آية الكرسي هي سيد آية القرآن، وهذا يصلح أن يقال سيد الأحاديث، لأنه من أجمع الأحاديث في باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، في باب المعرفة بالله، التعريف بالله. وتأمل هنا ماذا قال أبو موسى، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وهذا يستفاد منه أن باب المعرفة بالله ينبغي أن يقام من أجله مجالس خاصة، لأنه أهم المطالب وأعظمها، أهم المطالب وأعظمها، فينبغي أن يقام لأجله ويعقد لأجله مجالس خاصة لهذا الغرض، التعريف بالله سبحانه وتعالى، من هو الله، فيعرف العباد بالله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف بالله عز وجل من أعظم وأجمع ما جاء في الأحاديث في باب المعرفة بالله عز وجل. قال: قام فينا بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يقول الشيخ في شرحه،
قال رحمه الله: وهذا أيضا حديث عظيم تضمن معنى الحي القيوم العظيم المقسط.
لاحظ الآن، يعني كان الشيخ يربط بينه وبين مدلول هذا الكرسي، ولهذا بعض العلماء يرى أن فيه شبه بين هذا الحديث وبين هذه الآية العظيمة التي أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: هذا أيضا حديث عظيم. نعم.
وهذا أيضا حديث عظيم تضمن معنى الحي القيوم العظيم المقسط، فهذا الحديث فيه بعض التفصيل لمعاني هذه الأسماء الحسنى. فالقيوم هو الذي قام بنفسه وقامت به جميع الموجودات، به وجدت وبه صلحت وحفظت، وبه قامت السماوات والأرض. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام،
مثل ما قال الله في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم.
لأنه جل جلاله كامل من جميع الوجوه، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، والنوم فيه راحة من التعب، وفيه غيبة الأشياء عن النائم، والله تعالى لا يمسه تعب ولا لغوب، ولا يغيب عن علمه وبصره وسمعه وتدبيره مثقال ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي، وهو القائم على كل نفس بما كسبت بعدله وقسطه وحكمته. ولهذا قال: يخفض القسط ويرفعه، يعني أن تدبيره للموجودات التي تنزل من عنده والتي تصعد إليه كلها لا تتجاوز القسط والعدل، بل هي دائرة بين فضله وعدله، فلا يظلم العباد مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهو المجازي للمحسن بإحسانه وفضله والمسيء بعدله وحكمته، فالخلق كلهم معترفون بحكمته وحمده. ولهذا بعدما يقضي بين العباد يوم القيامة بالقسط العظيم ينطق الكون كله بحمده والثناء عليه، كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى المعذبون في النار يدخلون النار وقد اعترفوا بعدله وأنهم هم الظالمون، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
هذا اعتراف منهم بكمال عدل الله وأنه ما ظلمهم، اعترفوا بذنبهم واعترفوا أنهم استحقوا هذا العذاب وهذا الخلود في النار بسوء فعالهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن كمال قيوميته على كل نفس بما كسبت أن أعمال العاملين من خير وشر ترفع إليه بوقتها، حتى إن عمل الليل الماضي يرفع إليه قبل عمل النهار الذي يليه، وعمل النهار الماضي إذا انتهى النهار يرفع إليه قبل عمل الليلة قبل عمل الليل الذي يليه. ترفعه الحفظة وترفعه الملائكة الذين يتعاقبون على الناس، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. فتنزل ملائكة الليل عند الشروع في صلاة العصر، وتبقى ملائكة النهار حتى تفرغ صلاة العصر، وكذلك في الصبح كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. وهذا من نعمته على الآدميين أن نزول هؤلاء الملائكة وقت الصلاة الفاضلة وصعودهم بعد فراغها. ولهذا إذا سألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وما فعل ذلك جل جلاله وعظم كرمه إلا تنويها بهم وإرادة لإكرامهم وصلاة منه عليهم. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
نعم، يعني هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. هذا من كمال قيومية الله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال ترفع إليه أول بأول. أعمال الليل ترفع قبل النهار، وأعمال النهار ترفع قبل الليل. ويوضح هذا الحديث الآخر الذي أشار إليه المصنف وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاتي الصبح والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم وهم يصلون أي أتيناهم في صلاة الفجر، وتركناهم أي في صلاة العصر وهم يصلون. وفي العصر ينزل ملائكة ثم يصعدون الفجر، فيقول: أتيناهم وهم يصلون أي العصر وتركناهم، أتيناهم وهم يصلون أي العصر وتركناهم وهم يصلون أي الفجر. وهكذا في هاتين الصلاتين ملائكة تعرج وملائكة تنزل. وهؤلاء الذين يعرجون عروجهم في الفجر وفي العصر، يرفعون العمل أعمال العباد إلى الله في هذين الوقتين. فهنيئا لمن أكرمه الله بالصلاة، هنيئا له، يدخل في هذا الخير، يدخل في هذا الفضل. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فما شأن النائم في بيته وقت الصلاة؟ وما شأن المشتغل بتجارته وأعماله وقت الصلاة؟ وما شأن المشتغل بلهوة بل قل بمعاصيه وقت الصلاة؟ هؤلاء خارجون عن هذا الخير، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ليس داخلا مع هؤلاء، ليس مشمولا. ولهذا من نعمة الله على العبد أن يكون مع هؤلاء المصلين، تعرج الملائكة وهي تخبر عن وعن غيره بأنهم في صلاة، أتيناهم في صلاة وتركناهم في صلاة، فيعرجون وقت الصلاة. هذه من النعم، والله من النعم العظيمة أن يكرم الله عبده بهذه الصلاة وأن يجعله من المحافظين عليها. والله يقول لهؤلاء الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ قال: أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. هذا النائم ذاك اللاهي، هؤلاء سبحان الله خرجوا من هذا الخير وحرموا من هذه النعم المتكررة على العبد. ولهذا مثل هذه الأحاديث الإيمانية لها أثر عظيم جدا في العبادة، تستشعر هذا الخير وهذه الملائكة التي يعني تعرج. هذه الصلاة الآن التي أكرمنا الله بها صلاة العصر، قبل قليل عرجت الملائكة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يستفيد من هذه الأحاديث فوائد عملية عظيمة جدا، في وينتبه أن لا يكون من هؤلاء المحرومين، ينحرم من هذا الخير. كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هو ليس معهم، ليس مشمولا، خرج من هذا النطاق العظيم المبارك، هذه الخيرية، هذا الفضل. يقول الشيخ، انتبه إلى هذه الفائدة، يقول الشيخ: وما فعل ذلك جل جلاله وعظم كرمه إلا تنويها بهم. هذه تكرم أهل العباد، كيف تركتم عبادي وأعلم بهم، لكن من أجل التنويه بهم والإعلاء لشأنهم والرفع لمكانتهم يسأل جل وعلا وهو أعلم، وإرادة لإكرامهم وصلاة منه عليهم، لأن صلاة الله على عبده ما هي؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كيف تركتم عبادي، هو أعلم، لكنه أراد بذلك ماذا؟ أن يعلي شأنهم، أن يعلي شأنهم، ذكرهم في الملأ الأعلى، مثل ما جاء في حديث معاوية في صحيح مسلم، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في المسجد نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ كنا جالسين نذكر الإسلام ونذكر ما من الله علينا به، قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذا الذكر هو مباهات بهم ورفع لشأنهم وإعلاء قدرهم. لهذا العبد الناصح لنفسه يحافظ محافظة تامة على هذه الصلوات حتى لا يخرج من هذه الخيرية، حتى لا يحرم من هذا الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: ثم ختم الحديث بذكر كمال عظمته وجلاله ومجده وملكه وملكوته، فقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جماله وجلاله وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذلك العوالم كلها، لأنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه وعلمه منها شيء، فلو كشف هذا الحجاب العظيم لاحترقت المخلوقات بأسرها، لأنها لا يمكن أن تثبت لعظمة العظيم. ولهذا لما سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه أن ينظر إليه قال: لن تراني، أي لن تقدر ولا تثبت لرؤيتي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، الآية. ولهذا كان أصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا، وإنما حال النور بينه وبينه، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيح قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. ولولا أن الله تعالى ينشئ أهل الجنة نشأة عظيمة وحياة كاملة لما ثبتوا لرؤية ربهم. وقد ذكر في هذا الحديث أن نور المخلوق هو نور الحجاب الذي بينه وبين خلقه، والنور الذي هو وصفه بقوله لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، أي نوره وبهاؤه وجماله وجلاله الذي هو وصفه. فالله تعالى نور وحجابه نور، ومعرفته والإيمان به في القلوب نور، وكتابه نور ورسوله نور. واعلم
نعم، يعني هنا يقول عليه رحمة الله أن هذا الحديث ذكر فيه النوران، النور المخلوق الذي هو الحجاب. قال في الحديث حجابه النور، وذكر النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. قال لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، سبحات الوجه بهاء الوجه ونوره، بهاء الوجه ونور، لانتهت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما المراد من خلقه؟ العوالم كلها، لو كشف الحجاب احترقت العوالم كلها من نور الوجه وبهاء الوجه. فإذا قيل إذن كيف تكون الرؤية يوم القيامة؟ قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يقال الأجسام والقوى والقدر التي يجعلها في الناس الله جل وعلا يوم القيامة تختلف عنها في الدنيا، تختلف تماما. إذا أردت أن تعرف أنها تختلف فانظر إلى القيامة الذي يقومها الناس في أرض المحشر، كم مدته؟ نعم 50,000 سنة، والشمس تدنو من الخلائق، ولا ظل ولا مكيفات ولا بيوت ولا أي شيء، والشمس تدنو ليست في المسافة الآن المعروفة، وإنما تدنو من رؤوس الخلائق، و50,000 سنة لا ظل ولا ماء ولا إلى آخره. كيف يستطيعون القيام؟ هذا القيام لو حصل الآن في أجسامهم هذه في الدنيا يوم واحد يموتون، قل يومين، قل 3، 50,000 سنة، 50,000 سنة. فالأجسام والقوى تختلف، لا من حيث النعيم ولا من حيث العذاب، ولا من حيث العذاب. ولهذا الله يجعل في أجسامهم وقدرهم وقواهم في ذلك اليوم ما يجعلهم يطيقون ويتمكنون من رؤية الله، بل إن هذا يكون من أكمل النعيم الذي يفوزون به. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أن أزيدكم؟ فيقول ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. هنا في هذا الحديث قال لو كشف الحجاب ماذا يحدث؟ احترقت. هنا قال فيكشف الحجاب، ما يحترقون، بل ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، لأن الله عز وجل يعطيهم في ذاك الوقت قوة وقدرة وتمكن، فتصبح هذه الرؤية أكمل نعيم وأجمل نعيم. نسأل الله لنا أجمعين مواسع فضله. نعم.
قال رحمه الله واعلم أنه لا تتم معرفة الله والإيمان به إلا بثلاثة أمور. أحدها معرفة ما لله تعالى من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة بالكتاب والسنة والتفقه في معانيها. الثاني الاعتراف بها والإقرار بها على الوجه اللائق بعظمة الله تعالى وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير نفي لشيء منها ولا تعطيل. الثالث الانقياد ظاهرا وباطنا لله، وطاعة الله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.
هذه أمور ثلاثة مهمة جدا، لابد أن يعتني بها كل مسلم، تتعلق بمعرفة الله والإيمان به. لا تتم معرفة الله إلا بها. الأول معرفة، تعرف ما لله من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة بالكتاب والسنة وتتفقه في معانيها. الأمر الثاني الاعتراف بها، عرفت اعترف وأثبت وأقر لله سبحانه وتعالى بذلك. والمرحلة الثالثة الانقياد، لأن كل اسم وصفة لله له عبودية هي مقتضيات الإيمان به، فاجتهد في أن تحقق العبوديات. فإذا هي مراتب ثلاثة: الأولى المعرفة، ثم يتبع المعرفة الاعتراف والإقرار، ثم يتبع الإقرار والاعتراف ماذا؟ الانقياد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث دل على سعة فضله وكمال عدله وإثبات اليدين لله، وسبيلهما سبيل جميع الصفات، أنه تعالى موصوف بكل صفة كمال، ولو من تلك الصفة أعظمها وأوسعها، وأنه كما لا يماثله أحد في ذاته لا يماثله أحد في شيء من صفاته، ومن نفى شيئا منها متوهما أن ظاهر ذلك التشبيه فقد غلط أفحش غلط، فإن الصفات تابعة للموصوف، ومن أثبت شيئا منها دون شيء فقد غلط فيما نفاه وتناقض تناقضا يدل على بطلان قوله.
هنا انتبه إلى قاعدة مهمة في باب الصفات، نبه الشيخ عليها، والشيخ له عناية جدا بأمر القواعد والأصول والضوابط، تميز رحمه الله. يقول: الصفات تابعة للموصوف. هذه قاعدة في هذا الباب. الصفات تابعة للموصوف، بمعنى أن المثال الآن الذي في الحديث، أن اليد إذا أضيفت إلى الله تكون ماذا؟ تابعة للموصوف. الرب كامل، فما يضاف إليه من الصفات تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بينما اليد إذا أضيفت إلى العبد فالعبد ناقص فتليق بنقصه، لأن الصفة تتبع الموصوف، فما يضاف إلى الله يلزمه الكمال، وما يضاف إلى المخلوق يلزمه النقص. فإذا جعل الإنسان ما يلزم من الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها للخالق، يكون حينئذ ماذا؟ أكمله، شبه. هذا هو التشبيه. لكن إذا أثبتنا اليد لله على الوجه اللائق به، هذا هو ماذا؟ الإثبات، الذي هو من توحيد الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، أن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذه قاعدة مهمة جدا: الصفات تابعة للموصوف، فإذا أضيفت الصفة إلى الله فيلزمها الكمال، وإذا أضيفت إلى المخلوق يلزمها النقص، وما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سعة غناه وسعة عطاياه، وأنه كما أن جميع الموجودات في فضله وكرمه منذ خلقها، ولا يخلو آن وحال من الأحوال إلا ولله عليها كلها نعم وإحسان لا تحصى أنواعه فضلا عن أفراده. ومع هذا العطاء الواسع الشامل لجميع المخلوقات في كل الآفاق لم يغض من فضله وكرمه مثقال،
لم يغضي من فضله، يعني لم ينقص.
أحسن الله عليك. لم يغضي من فضله وكرمه مثقال ذرة، لأن فضله وكرمه وغناه من لوازم ذاته، وخزائن العوالم كلها بيده وتحت تصريفه وتدبيره. وإذا أراد شيئا قاله كن فيكون، فلا يتصور أن ينقص شيء من كمال غناه ومن سعة عطاياه مثقال ذرة. والله ذو الفضل العظيم، وكذلك سائر صفاته كعلمه وكلامه وقدرته وحكمته وغيرها. فلو نسب علم الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى علمه لم ينقص من علم الله، إلا كما ينقص العصفور إذا نقر في البحر، كما قال ذلك الخضر.
نعم، لم ينقص من علم الله إلا كما ينقص العصفور إذا نقر في البحر. نعم.
أحسن الله. لم ينقص من علم الله إلا كما ينقص العصفور إذا نقر في البحر، كما قال ذلك الخضر لموسى صلى الله عليه وسلم. ومن كمال غنى أنه قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم يا
ورط
كيف شيخنا؟
كأنك مش تهلوه طبعا أنت
لا
أنا هذا مرسم الرطب
لا من الرطب ورطب كيف
ورطبكم
محصناك ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد
الرطب ولا يابس
أحسن عليكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر رواه مسلم. وإذا أخبرنا الله في كتابه أو على لسان نبيه عن غنى وسعة كرمه فذلك يتضمن أمرين، أحدهما أن نعرف ربنا بهذا الوصف العظيم، فإن معرفة الله أجل المطالب وأعلى الرغائب، والثاني حث منه لنا أن نزداد طمعاً في فضله وكرمه وأن نسأله كل وقت جميع مطالبنا الدينية والدنيوية.
هذه فائدة نفيسة جداً، يعني إذا أخبرنا الله في كتابه أو لسان النبي عن غناه وسعة كرمه هذا يتضمن أمرين، أولاً أن نعرف الرب بهذه الصفة، أن نعرف الرب بهذه الصفة، والأمر الثاني أن نقبل عليه طمعا وذلا وافتقارا وسؤالا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قال رحمه الله: ولما بين في هذا الحديث سعة فضله ذكر فيه أيضا شمول عدله، وأن القسط بيده الأخرى يخفض من يستحق الخفض ويرفع من يستحق الرفع بحسب الأسباب التي جعلها الله موصلة إلى كل من الأمرين، وهو المحمود على رفعه وخفضه، وحكمته وضعه للأشياء مواضعها وتنزيله للأمور منازلها اللائقة بها. ولهذا كان المسلمون كلهم يقولون: إن تفضل وتكرم وأحسن إلى عباده فذلك من فضله، وإن عذب وعاقب فإن ذلك من عدله. وما أحسن ما قاله بعضهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى القسط، لم يقل اليسرى ولا الشمال، بيان أنه لا يوصف إلا بالكمال ولا يستعمل لذلك إلا أحسن الألفاظ. ولهذا في بعض ألفاظ هذا الحديث: وكلتا يدي الرحمن يمين.
نعم، لكن جاء في بعض الأحاديث ذكر الشمال، جاء في بعض الأحاديث ذكر الشمال، وذكرها لا يتنافى مع قوله كلتا يدي الرحمن يمين، لأن فيه يمين وفي أخرى، مثل ما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهناك يمين وهناك أخرى. ثم قال في حديث آخر: وكلتا يدي الرحمن يمين، مع أنه ذكر في الحديث الآخر يمين أخرى. وفي بعض الأحاديث ذكر الشمال على خلاف في إثبات ذلك أو عدمه، لكن لا يتنافى هذا مع قول كلتا يدي الرحمن يمين، لا يتنافى معه، لأن قول كلتا يدي الرحمن يمين فيه دفع لتوهم النقص، دفع لتوهم النقص، فكلتا يدي ربي يمين أو كلتا يدي الرحمن يمين أي كاملتان لا يلحقهما نقص بأي وجه من الوجوه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا توفيقا وسدادا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.